أسعد الله مساءكم من صفا في برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم، حياكم الله وحيا الله ضيف البرنامج الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد الباحث في الشأن الإيراني. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك ويحفظك.
أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين.
محددات الموقف الأمريكي من الثورة السورية هو عنوان لنا في هذا المساء، سنتحدث وسندور وسندندن حول هذه حول هذا الموقف الأمريكي الجديد الذي رصدنا. حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
في إرهاصات غير عادية وفي أمر غير عادي في البيت الأبيض كان هنالك موقف مفاجئ.
نعم،
هذا الموقف نسأل احنا بداية يا شيخ من خلال عنوان، ماذا تقصد، ما هي المحددات؟ انت شيخ حددت اكيد، ما هي المحددات في هذا الموقف المفاجئ الجريء؟
نعم، محددات الموقف الامريكي بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محددات الموقف الأمريكي نقصد بها محددات الموقف الأمريكي منذ بداية الثورة إلى اليوم، بما فيها الموقف الأخير وهو إعلان تسليح المقاومة وتسليح الثوار. وقبل أن أبدأ في محددات الموقف الأمريكي، سئلت كثيرا وجاءني الكثير من الأسئلة عن الانتخابات الإيرانية وعن فوز روحاني برئاسة إيران لفترة 4 سنوات قادمة، وهل هو يعني هل ينتظر تغير في الموقف الإيراني أو لا
كون إصلاحي.
أما وأنا سأجيب الآن باختصار جدا اختصار، وسأخصص حلقة كاملة لهذا الموضوع لأنه يستحق حلقة. وأقول للسادة المشاهدين أن هؤلاء أن هذا أولا روحاني ليس من الإصلاحيين، وهو من المحافظين، لكنه من المحافظين اللي يميلون للاعتدال في مواقفهم، فهو محافظ ليس إصلاحي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النجاد وروحاني هما وجهان لعملة واحدة، وأنه لا ينتظر أي تغير في الموقف الإيراني من القضايا المهمة الموجودة الآن في الساحة العربية، خاصة في العراق وفي سوريا. الدور اللي يمكن يلعبه روحاني هو في المفاوضات النووية، قد يكون هنالك تجميد لتخصيب اليورانيوم فترة محددة لفك الخناق عن النظام
كما فعلوا سابقا.
نعم، أو يكون نسبة تخصيب اليورانيوم بدل 20% تنخفض أقل من 20% لأجل فك الخناق عن إيران، لأن إيران بلغت فيها نسبة التضخم يعني رقم مفزع، رقم هائل، وصل يعني إلى أكثر من 40%، ما بين 30 إلى 40%، والصادرات البترولية انخفضت من 2.5 مليون إلى 1.1 مليون فقط، وعندها
أقل من نصف.
نعم، وإيران وضعها الاقتصادي والعملة أيضا أصبحت العملة فقدت تقريبا وصل يعني فقدت حوالي 70 إلى 80% من قيمتها، والرجل الآن جيء به في هذه المرحلة. طبعا هي كلها مرسومة،
شخصية مرحلة، يعني
كل الانتخابات هذه مرسومة، واختيار هذا الرجل وفوزه بهذه النسبة كلها مرتبة ومرسومة لأجل امتصاص نقمة الشعب الإيراني والتنفيس للشعب الإيراني ومنع الثورة أن تقوم في إيران في هذه الفترة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية. الرجل هو صفوي فارسي لا يختلف عن نجاد، لكن نحن الآن بين رجلين، رجل منافق ورجل أكثر نفاق. الإصلاحيون هؤلاء الذين يظن الناس أنهم يعني معتدلين هم أكثر من أساء إلى الدول العربية والإسلامية. فرفسنجاني أكثر رجل أساء لأهل السنة وعانى منه أهل السنة في إيران الأمرين في فترته، وأكثر الاغتيالات التي حصلت العلماء أهل السنة في إيران في زمن رفسنجاني. خاتمي هو مهندس المفاوضات مع أمريكا لاحتلال العراق، وهو يصنف على أنه من الإصلاحيين. الشاهد أنه لا ينتظر تغير، وأن القوم عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، وينطلقون من خلفية واحدة هي خلفية شعوبية معادية للعرب ومعادية للإسلام، ولا ينتظر تغير في هذه الملفات كلها.
حتى المستوى الخليج هو كان ماسك ملف الأقليات الشيعية في الخليج.
نعم، كان مهتم بموضوع تشييع سوريا، وفي مجلس الأمن القومي يثق فيه خامنئي ثقة مطلقة. فالرجل يعني لا ينتظر منه أي تغيير، فيجب أن نكون على يعني أن نكون عندنا شيء من الكثير من الكياسة والفطنة وفي التعامل مع هؤلاء. الأمر الثاني، الموضوع حل المجلس في الكويت.
أيوة،
وهذا من المبشرات. هذا المجلس، مجلس الأمة، البرلمان الكويتي القائم الآن، هو استطيع أن أسميه البرلمان الصفوي،
وأكثر
من فيهم الطابور الخامس، الطابور الخامس الذي يخدم إيران وعملاء إيران، في 17 صفوي عميل لإيران. وحل هذا المجلس، هذا فيه مصلحة وفيه خير. وأنا الحقيقة أوجه النداء لعموم الشعب الكويتي، قيادة القيادة هو للشعب، أن يلتقوا على كلمة سواء، وأن ينتبهوا لهذه المرحلة، فهذه من المراحل الخطيرة التي تمر بها الأمة وفي والمنطقة في حالة غليان. ولذلك يجب أن يكون هنالك وحدة وطنية، يجب أن تتنازل الحكومة في الكويت عن بعض الشيء، وكذلك المعارضين يجب أن يتنازلون ويلتقوا في منتصف الطريق، ويلتقوا على كلمة سواء، ويكون هدفهم جميعا خدمة الكويت والدفاع عن الكويت، وخاصة من هذا الجار الخبيث المجرم، الجار الذي لا يؤمن أبدا، لا تؤمن بوائقه. الجار الإيراني هذا جار خائن مجرم لا تؤمن بوائقه. هذه وصيتي للشعب الكويتي، وأنا ما حذرت الشعب الكويتي في حلقة سابقة إلا لفرط محبتي لهم وحرصي على أمنهم فهذا موضوع مهم. نجي بارك الله فيك.
طيب نتكلم عن موقف التدخل أو أهداف الموقف الأمريكي في الثورة السورية. ماذا تريد أمريكا في المعايير المحددة؟
محددات الموقف الأمريكي أنا أقصد بها الدوافع والأسباب التي جعلت الموقف الأمريكي يتخذ هذا الموقف السلبي من الثورة السورية منذ بداياتها.
طيب،
حيث كان عندنا خطابين، خطاب معلن وهو تأييد الثورة السورية، الأمريكان والدول الغربية التي تنادي بالحرية والتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لما قامت هذه الثورة تطالب بهذه المبادئ والقيم، لم تجد أمريكا يعني لم تستطع إلا أن تظهر دعمها لها وتأييدها لها، لكن في الواقع لم يكن هنالك دعم ولا تأييد، وكانت أمريكا تعمل ضد الثورة منذ قيامها، وتريد من نظام البعث، هذا النظام الباطني الطائفي، أن يقمع هذه الثورة، أن يسحقها، أن يقضي عليها. ووضعت خطوطا حمراء وتلكأت كثيرا، حتى الآن وصلنا إلى مرحلة سنتين ولم يعني يكون هنالك تسليح، كان ممنوع التسليح تماما عن الثوار السوريين. الأسلحة التي كانت يعني كفيلة بتغيير موازين المعركة كمضادات الطائرات الفعالة ومضادات الدروع محضورة، كانت ممنوعة ومحظورة من قبل أمريكا، والمخابرات الأمريكية كانت موجودة في تركيا على الحدود وموجودة في الأردن، وتمنع مرور هذه الأسلحة، ولا تسمح إلا بمرور الأسلحة الخفيفة التقليدية التي تبقي الثورة بحيث ما تنتهي الثورة. هذا الموقف الأمريكي. ثم بعد ذلك، بعد ضغوط وبعد نزاع مع حلفاء أمريكا في المنطقة خاصة تركيا والسعودية وقطر، حصل فيه أزمة سياسية كبيرة بسبب رفض التسليح. ثم جاء المؤتمر مؤتمر العلماء حيث كان هنالك أكثر من 70 منظمة من مختلف دول العالم الإسلامي وأكثر من 500 عالم أعلنوا الجهاد في سبيل الله. الآن اللي يعلن الجهاد في سبيل الله علماء معروفون وليس رجلا مقيما في كهف مختفي ويصفونه بالإرهاب، لا، الآن علماء الأمة وكان على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي. هذا فيه ناس من العلمانيين والتنويريين وغيرهم يهونون من شأن هذا المؤتمر ومن شأن إعلان الجهاد، لكن أمريكا هذا الأمر
استقبلت الرسالة،
نعم، وكان له دور كبير في تغيير موقف أمريكا وتغيير موقف الدول الغربية وغيرت أمريكا وصدقت.
والدليل في نفس الليل في نفس المساء كان البيت الأبيض مستنفر كما ذكرت الجزيرة وغطت تغطية مباشرة.
صدقت وصدقوا وأيدوا أن هناك كيماوي، كانوا يرفضون أن لم يثبت لدينا استخدام الكيماوي، لم يثبت، لكن بعد المؤتمر ثبت أن هنالك استخدام للكيماوي. الشاهد أنا أبا أذكر لك وللسادة المشاهدين محددات السياسة السياسي الأمريكي، الخطوط التي يعني هنالك خطوط وأطر يعملون من خلالها. أما الإطار الأول والمحدد الأول للسياسة الأمريكية في التعامل مع الثورة منذ بدايتها إلى اليوم والموقف السلبي الأمريكي وحربه للثوار بحصارهم ومنع الأسلحة عنهم، هو أن بلاد الشام والحقيقة سوريا هي يعني العمود الفقري للشام. سوريا هي بلاد الشام، يعني
سوريا تتكلم عن لبنان
وهي البلد الأكبر في الشام. الشام بارك الله فيك هو الذي كان يعني يحمل عبء الجهاد عن الأمة، ومنذ دخل المسلمون الشام وفتح بيت المقدس إلى القرن التاسع الهجري حين فتحت القسطنطينية، وبلاد الشام تقاوم إمبراطوريتين كبيرتين، الإمبراطورية البيزنطية في شرق أوروبا والإمبراطورية الرومانية في غرب أوروبا، أوروبا الغربية كلها الصليبية وأوروبا الشرقية كلها. كانت بلاد الشام هي التي تتصدى لهجماتهم على العالم الإسلامي، وكانت تحارب أوروبا كلها شرقيها وغربيها، حتى القرن التاسع حينما فتحت القسطنطينية فحملت القسطنطينية اللي أصبحت إسطنبول عبء الجهاد، وبدأت تواجه أوروبا كلها الشرقية والغربية ووصلت فتوحاتها إلى النمسا. الشاهد أن بلاد الشام الذاكرة الثقافية الغربية الذاكرة الجمعية في أوروبا لا تنسى بلاد الشام وأنها كانت تواجه أوروبا كلها، تواجه أوروبا كلها.
هذا تحدث التاريخ
على التاريخ، نعم. ولذلك هذا التاريخ الجهادي يقلق الأوروبيين والغربيين. أمريكا هي وريثة أوروبا الاستعمارية الصليبية، أمريكا هي وريثتها الآن. طيب هل ممكن تنسى أوروبا الصليبية الغربية الاستعمارية دخول عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس؟ هل ممكن ينسى الغربيون والأوروبيون طرد هرقل من الشام نهائيا وكون الشام بلاد؟ هل ممكن ينسون اليرموك؟ هل ممكن ينسون سلمك الله خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح؟ ثم هل يمكن أن ينسوا عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي؟ هل ممكن أن ينسون هذا كله؟ هذا كله لن ينسوه أبدا. ولذلك حرصت بريطانيا وفرنسا ثم بعدها أمريكا على تمزيق بلاد الشام، تمزيق سوريا. حينما انتهت الحرب العالمية الأولى جاءوا الحرب العالمية الأولى وعندهم مخطط كامل، مخطط كامل لتمزيق بلاد الشام وتقطيعها وجعلها دويلات طائفية.
هو الذي أذاقهم المر
لأجل أن ينهوا بلاد الشام، لا تقوم للشام قائمة بعد ذلك بهذا التمزيق وجعل هؤلاء الطائفيين. ولذلك اللي يكذب كلامي، لما دخل غورو سنة 1920 وهزم الجيش السوري بقيادة يوسف العظمة في ميسلون، قال دلوني على قبر صلاح الدين، ووقف جورو الفرنسي قائد الفرنجة المعاصر، وقف أمام قبر صلاح الدين وركله برجله وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. هذه فقسمت بلاد الشام، الساحل كله جنوب الساحل أعطي لليهود، وسط ساحل الشام أعطي للمسيحيين الموارنة، شمال الساحل كان يراد أن يعطى للعلويين لكن أعطيت سوريا كلها للعلويين. فأمريكا الآن هذا الأمر موضوع أن لا تقوم للشام قائمة، أن يكون الشام تحت نظام كفري إلحادي، كل هذا من محددات السياسة الأمريكية.
لذلك كان جنونهم يمكن في ثلاث جهات فقط،
ولذلك حرصت أمريكا على إجهاض الثورة من بدايتها، وكانت تنادي منذ بداية الثورة على بشار أن يرحل، لابد أن يرحل، وهي تعطيه الفرصة تلو الفرصة ليسحق الثورة، لكن الآن لم يستطع سحق الثورة. الآن تغيرت الأمور، الآن ستصبح الشام إذا لم تتدخل أمريكا وتنهي الموضوع وتسمح بالتسليح، ستصبح الشام مركز للجهاد الإسلامي في العالم، وهذا ما لا تريده أمريكا. نعم. إذن المحدد الأول أن الغرب وأمريكا على وجه الخصوص
الخلفية التاريخية،
هذه الخلفية الجهادية لبلاد الشام وسوريا على وجه الخصوص، طبعا هي الشام كله واحد، ما فرق إلا بعد الحرب العالمية، ما مزق إلا بعد الحرب العالمية في مؤتمر سايكس بيكو. إذن هذا البلد الذي كان يواجه أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وكان يدافع عن المسلمين، كان قلب المسلمين النابض، في حمل عبء الجهاد في سبيل الله، معارك الإسلام الفاصلة كان أكثرها في بلاد الشام، لا يجب أن تتخذ أمريكا والدول الغربية منه موقفا. هذا الموقف هو تمزيقه وإضعافه وتسليط هؤلاء الطائفيين عليه، وعدم السماح بقيام نظام تعددي، نظام يكون فيه فرصة لكل للشعب أن يقول كلمته ويحكم نفسه بنفسه، هذا لا تسمح به أمريكا. هذا المحدد الأول.
طيب المحدد الثاني.
المحدد الثاني طبعا الذين يرسمون سياسة الغرب الاستعماري الصليبي، الذين يرسمون سياستهم المستشرق الذين رسموا هذه السياسات التوسعية والاستعمارية، العلماء ومستشرقون كبار ومؤرخون كبار، فالشام هو قاعدة الجهاد وهو قاعدة الإحياء والتجديد الديني في الساحة الإسلامية. من الشام تنطلق أهم حركات التجديد والإحياء الديني، ولذلك هذا الشام يجب أن يكون تحت دولة علمانية تحارب الإسلام، تحارب الدين، تحارب العلم، ومثل هذه الدولة النظام هذا الدين عنده دروشة ورقص وتصوف وخرافة، هذا الدين الذي ينشره وهذا الدين الذي يسمح به، أما الدين الفاعل المؤثر المحيي، الدين اللي يحارب الخرافة ويحارب الجمود ويمهد الأرضية لنهضة إسلامية، هذا يرفضه هذا النظام، ولذلك حركة الإحياء والتجديد الديني التي انطلقت من الشام أكثر من مرة، إذن الشام مخيف في هذا الأمر، يجب أن يكون تحت نظام علماني، نظام إلحادي يحارب الدين، ولم يحارب الدين في بلد عربي كما حورب في سوريا من هذا النظام البعثي الطائفي الباطني الملحد. كل مقدرات الدولة كانت لحرب الدين وحركة الإحياء الديني. حركة الإحياء الديني في الشام، بارك الله فيك وفي السادة المشاهدين، أثرت في العالم الإسلامي كله وليس في في السعودية فقط. حركة الإحياء الديني اللي حصلت في الشام كان يقودها شيخ الإسلام بن تيمية، أكبر حركة إحياء ديني ظهرت في العالم الإسلامي التي قادها شيخ الإسلام بن تيمية أثناء الدولة المملوكية. هذه الحركة أثرت في العالم الإسلامي كله الآن. محمد بن عبد الوهاب الصنعاني والشوكاني في اليمن، محمد بن عبد الوهاب في نجد، محمد عبده رشيد رضا في مصر، حركة العلماء المسلمين في الجزائر، ابن باديس والبشير الإبراهيمي وغيرها، وفي شبه القارة وشبه القارة الهندية، كلها تأثرت بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والنهضة العلمية في الشام قديمة، والشام بلد العلم، بلد العلم. في أحصيت المدارس في أيام دولة المماليك في دمشق فقط، أحصاها كثير من المؤرخين كابن تغري بردي وكالسخاوي ونقل ذلك محمد كرد علي في خطط الشام. أذكر لك وقد ذكرت في مناسبة السابقة أن المدارس في دمشق لوحدها، والمدارس هي بمثابة جامعات مستواها العلمي أعلى من مستوى الجامعات الآن، في دمشق لوحدها 161 مدرسة
جامعة،
كل واحدة بمثابة جامعة. الحنفية لهم 52 مدرسة، الشافعية 63 مدرسة، المالكية 4 مدارس، والحنابلة 11 مدرسة. الأهم المدارس في دمشق كلها هي أكبر المدارس، أقصد المدرسة العمرية اللي أسسها أبو عمر المقدسي ابن قدامة رحمه الله، أخو الموفق صاحب المغني المتوفى سنة 607. هذه أكبر المدارس، اسمها المدرسة العمرية، مدرسة أبي عمر في الصالحية، مبنى المدرسة لا زال موجود. هذه المدرسة لها أوقاف كثيرة وعظيمة. هذه المدرسة فيها سلمك الله 360 خلوة، 360 خلوة لطلبة العلم،
فصل يعني
الخلوات
نسميها فصل،
لا مو يعني للطلاب يعني ويجلسون فيها أو للمبيت، يعني مثل السكن الداخلي للمدرسة. 360 خلوة في هذه المدرسة، وفيها درس شيخ الإسلام،
جامعة كبيرة،
جامعات
محتوى
صدقت. وفيها سلمك الله من أبرز من درس فيها شيخ الإسلام بن تيمية. وفي هالفترة هذه فترة شيخ الإسلام بن تيمية خرج أساطين العلم والمجددين في التاريخ الإسلامي كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله وابن كثير
من نفس المدرسة العامري،
ابن كثير الدمشقي، درسوا على شيخ الإسلام هؤلاء، والإمام الذهبي المؤرخ المفسر المحدث، والإمام المزي جمال الدين المزي، وابن رجب الحنبلي، وابن عبد الهادي، وقبلهم أيام الدولة الأيوبية كان هنالك علماء أفذاذ كبار كالإمام النووي مثلا موجود في وهو من نوى بدرعة وغيرهم. إذن الشام هي مركز علمي كبير في العالم الإسلامي، ومركز إشعاع علمي، مركز الإحياء والتجديد في العالم الإسلامي هي الشام. ولذلك الـ 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 هذا لا يغيب عن صانع السياسة في لا في أمريكا ولا في غيرها، لأنهم يعتمدون على دراسات تاريخية واستشراقية كبيرة، ولذلك يعني اتخذوا هذا الموقف من هذه الثورة. هذه الثورة ستقضي على هذا النظام الذي حارب العلم، حارب الدين، حارب الإسلام، وسيكون هنالك حرية. هذه الحرية سينتج عنها حركة تجديد أخرى في تنطلق من الشام.
بس على كلامك شيخ، الصف الأول الآن اللي يقاتل هذه الثورة تشكم الغرب بناء حديثك.
نعم نعم،
إنهم اللي أهدافهم هي أهم من أهداف سوريا.
نعم،
أهداف النظام السوري.
هذا هو اللي صاير الآن. أمريكا فيه موقف معلن وفيه موقف سلبي محارب للثورة.
طيب.
وهي يعني شبه متناغم كان مع الموقف الروسي.
طيب
من محددات الموقف الأمريكي الإبقاء على حدود سايكس بيكو. هذا لا بد من أن يحافظون على سايكس بيكو. سايكس بيكو طبعا هي الاتفاقية اللي حصلت عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا على تمزيق بلاد الشام وجعلها كيانات. كانت فرنسا تريد أن تجعل من سوريا عدة كيانات، لكن بقي على التقسيم على ما هو عليه الآن. التقسيم يقوم على أن هنالك الأردن، دولة الأردن التي وهو هي يعني دولة يعني ما فيها أي مقومات أنها تكون دولة، كانت أمارة شرق الأردن ثم صارت مملكة وما فيها لا موارد ولا شيء. وهذه ثم فلسطين طبعا، وكان وعد بالفور سنة 1917 بعد سايكس بيكو بسنة واحدة. وعملت بريطانيا على تمكين الإسرائيليين اليهود من أن يقيموا دولتهم وقاموها عام 1947
مهدوا لهم.
نعم، ودولة مارونية مسيحية انتزعتها فرنسا وأعطتها للموارنة على الساحل. هذه الدولة طبعا مساحتها 10400 كيلو فقط اللي هي لبنان، وهي دولة طوائف. ثم مكنت الباطنيين العلويين النصيريين بعد ذلك من أن يحكموا سوريا. أنشأت الجيش كما ذكرت في مناسبة سابقة، جيش الطوائف الذي أسسته فرنسا بعد الثورة بعد 1920 والثورات اللي حصلت على الحكم الفرنسي. أنشأت جيش الشرق وجاءت فيه بالأكثر الطوائف اللي كانت ممثلة فيه النصيرية، أقل طائفة ممثلة فيه أهل السنة
وهم أكثر عدد.
نعم، وجاءوا فيه بأرمن وجاءوا فيه بشركس وكرد ونصارى ودروز وإسماعيلية، لكن الغالبية كانت للعلويين رجال الاستعمار الفرنسي. هم أخلص الناس الاستعمار الفرنسي. إذن يجب أن تبقى اتفاقية سايكس بيكو. هذه الثورة الشعبية في سوريا
تهدد الاتفاقية.
خطر على سايكس بيكو، خطر على الأردن، خطر على لبنان، وخطر على فلسطين اللي فيها إسرائيل، خطر على إسرائيل. يقوم دولة ديمقراطية الخيار فيها للشعب، الخيار فيها للشعب. قد تكون هذه الثورة خطر على سايكس بيكو الذي أتم 100 سنة الآن. نحن في 13، بعد 3 سنوات تتم 100 سنة على هذا التمزيق لبلاد الشام. إذن هذا خط أحمر اتفاقية سايكس بيكو.
طيب.
ولذلك يجب أن تقف أمريكا موقف معادي لهذه الثورة في حقيقته، وإن أظهرت تأييدها للثورة، لأن هذه الثورة خطر على سايكس بيكو على هذه الحدود الجغرافية.
طيب ممتاز.
نعم،
المحدد الرابع.
الرابع النهضة الإسلامية، حركة البعث الإسلامي اللي تحصل الآن في العالم الإسلامي.
البعث
الإسلامي، الإحياء الإسلامي، النهضة الإسلامية، الصحوة الإسلامية.
صحوة.
أنا ما أحب تعبير صحوة. أنا
حتى بعث ربما يفهم أنه حزب بعث.
لا، أنا أحب النهضة، أعبر بالنهضة أو البعث. لأن الصحوة يعني كأنها
فترة معينة،
صحوة هم من تنتهي. البعث خلاص ما عاد بعث، نهضة. هذه النهضة، بلاد الشام بلاد علم، بلاد ظهر فيها كثير من العب. ممكن أن تقود حركة النهضة الإسلامية بلاد الشام كما قادتها سابقا حركة البعث الإسلامي إذا كانت في المغرب ولا في الجزائر، قد تكون محتملة. لكن تكون هنالك حركة بعث إسلامي قوية وشعب حي، شعب مجاهد عنده إرث جهادي عظيم في التاريخ ومجاور لإسرائيل.
خطر عظيم.
هذا خطر على المخططات الغربية. إذا متى يحصل هذا البعث الإسلامي وهذه النهضة الإسلامية؟ إذا كان هنالك هامش حرية للشعوب. الأنظمة القمعية الاستبدادية الدكتاتورية كان من أهداف بقائها وحماية الغرب لها أنها تقمع أي نهضة إسلامية، أي بعث إسلامي. ولذلك سوريا أشرس بلد مع الجماعات الإسلامية. من ينتمي للإخوان المسلمين عقوبته الإعدام، والحركة السلفية حتى لم يتحملوا مشايخ علماء الحديث كالألباني والقرنوط وغيره. فأشرس نظام عربي مع الصحوة الإسلامية والبعث الإسلامي هو النظام السوري. متى ينتعش تنتعش الحركات الإسلامية ومتى يكون الإحياء؟ إذا كان هنالك هامش حرية. هامش الحرية الذي ستأتي به الثورة بعد سقوطها النظام، إذن سيكون هنالك حركة بعث إسلامي مجاورة لإسرائيل. بلد كبير في 23 مليون، وفي الخارج 15 مليون. هذا البلد العظيم إذا كانت فيه حركة إحياء إسلامي وحرية وتعددية وديمقراطية، فإن سيكون خطر على المنطقة كلها.
صحيح.
خصوصا أننا نعلم أن الحركات الإحياء الديني كانت تنبعث تنطلق من الشام.
طيب
هذا محدد.
كل هذا المحددات كلها يا شيخ لو لاحظنا تدندن حول الشقرة وكرامة الشقرة وأمن الشقرة إسرائيل، ولا لا؟
يبي يأتيك الآن المحدد الخامس. المحدد الخامس هذا على مصداق لكلامك واستنتاجك صحيح.
أيوة.
المحدد الخامس، وسأكتفي بهذه المحددات الخمسة وهي الأهم، ولا في أشياء أخرى غيرها. أمن إسرائيل.
أيوة.
أمن إسرائيل كان محفوظ، وليس هنالك خوف على إسرائيل حينما كان هذا النظام الطائفي موجودا. فإن سقط هذا النظام وجاء حكم يختاره الشعب وينبثق من خيارات الشعب، ومصلحة سوريا مقدمة على كل مصلحة، ومصلحة المسلمين في سوريا، والاتفاقات اللي كانت مع هذا النظام تحت الطاولة مع النظام السوري كلها ستنتهي. إذن هناك خطورة على أمن إسرائيل. أمن إسرائيل كان مدة 40 سنة محفوظ، كانت مهمة النظام السوري حماية حدود إسرائيل وإخراج المقاومة الحقيقية من لبنان، اللي هي منظمة فتح وياسر عرفات وساهمت في دك مخيمات الفلسطينيين المجاهدين المقاتلين في مخيم تل الزعتر، وساهمت في إخراجهم عام 82، ساهمت في حصار المخيمات الفلسطينية
وسمحت بإنشاء حزب الله.
أما حزب الله ودعمها لحزب الله، فحزب الله إسرائيل تعرف أن عقيدة حزب الله ليست حرب إسرائيل، وأنها كانت حروبه مع إسرائيل هي حروب دعائية. لا أقول أن التمثيل اللي صار، لكن هذه الحروب كانت حروب دعائية لتمكين حزب الله من السيطرة على لبنان ومنع المقاومة الحقيقية، سواء كانت من الفلسطينيين أو من أهل السنة.
طيب.
حماية حدود إسرائيل. فالحزب الآن يحمي حدود إسرائيل. فيه أمر مهم جدا يجب أن نفطن إليه.
أيوة.
وهو أن أيضا من المحددات حماية، أنا قلت سايكس بيكو يعني الحدود الجغرافية، لكن هنالك أيضا النظام الأردني. الأردن الآن بارك الله فيك أطول حدود مع إسرائيل هي الحدود الأردنية الإسرائيلية. مساء طولها الحدود من الشمال إلى الجنوب تقريبا 240 كيلو. هذه أطول حدود لدولة عربية مع إسرائيل. هذه الحدود هذا هي خطر على إسرائيل. إذن يجب أن يحمى النظام الأردني الموجود الآن
على غرار النظام السوري،
لأن الثورة السورية
ستنتقل
عدوى الثورات سريعة الانتقال، عدوى الثورات خصوصا أن النظام الأردني موارده الاقتصادية فقير في موارده الاقتصادية وعايش على الإعانات، وهو نظام مهادن لإسرائيل، فيخشى أن يسقط هذا النظام بسبب ثورة، التأثر بالثورة السورية، فيكون هنالك ثورة مماثلة في الأردن تقودها تيارات إسلامية فيسقط النظام. إذا سقط النظام الأردني، هذا من المحددات المهمة للسياسة الأمريكية، ألا يسقط النظام. ترى فرق بين أن أقول أن لا يسقط النظام الأردني وأن أقول الإبقاء على تقسيم سايكس بيكو. هذا ممكن يكون في الأردن نظام آخر لكنه يكون
مماثل.
أي لا، أنا أقول الآن حماية النظام هذا مهم جدا بالنسبة لأمريكا، أن يحموا النظام الأردني ويبقى النظام الأردني ولا يتأثر بالثورة السورية. ولذلك كانوا يحاصرون الثورة السورية ويريدون القضاء عليها. الآن لم يستطيعوا، النظام لم يستطع القضاء عليها، والآن دعوات الجهاد كانت تطلق من سراديب ومن من من كهوف في أفغانستان أو غيرها، وناس ليس لهم قيمة علمية. الآن تجمع عندك 500 عالم من العالم الإسلامي وأعلنوا الجهاد وتحدوا أمريكا والنظام العالمي. إذن ممكن أن يكون هنالك حركة جهادية ضخمة كبيرة.
بس أهم الأسئلة قبل أنا وأنا بستقبل الاتصالات.
كم الإجابة بقي معنا؟ لا
الإجابة بعد الاتصالات يا شيخ. الناس تسأل تقول أمريكا جادة في التسليح ولا تخدر الناس؟ خلينا ناخذ اتصالات وتجيبنا يا شيخ.
طيب
أبو طالب من العراق، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم، حياك الله شيخ عبد الرحمن وحيا ضيفك الكريم.
أهلا وسهلا فيك.
طيب واضح سؤالك يا أبو طالب، شكرا جزيلا. واضح.
لا 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 واضح.
سعود، سعود الحربي، أهلا يا سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي موضوع عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عمر، يا دكتور عمر.
سلام، أنا ماني بدكتور، سلامك الله، أنا عمر الزيد.
طيب جزاك الله، أنا أتمنى من الله أنك تزورني في بيتي في المدينة المنورة.
والله أنه يسعد.
أنت والشيخ عبد الرحمن.
والله يسعدني ويشرفني والله.
جزاك الله خير. يا شيخ عمر بارك الله فيك، الآن ما موقف حسن روحاني بما أنه يعني رشح للرئاسة؟ هل بكلامه هذا النووي يستطع حكام العرب؟
طيب
أو ماذا يريد بالضبط؟
أبشر أبشر.
وثانيا من حكام العباسيين الذي كان لا يثق بالقواد العرب؟ وجزاك الله خير وغفر الله والديك.
شكرا جزيلا يا سعود. محمد من مكة تفضل. السلام عليكم. من السعودية، من الكويت عفوا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلم الشيخ عمر يا كبر.
أنت على الهواء تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي.
بس هذا داق عليك عشان الموضوع هذا.
شكرا جزيلا وبارك فيك.
طيب أبو طالب حتى يفهم المشاهد هذا رافضي يسب، ولذلك احنا تجاوزنا الاتصال الأول. طيب أحمد من الجزائر تفضل. شباب خلنا نخلي الشيخ نعطي فرصة.
أول نقطة، وجب بعد أن اتضح للجميع خطورة المد الصفوي، لماذا لا نجاح الجيش؟ يكون هذا الجيش يا أخي تحت عنوان مقاومة الصفويين ولا نكتفي بالقضاء عليهم في سوريا فقط، وجب أن نقضي عليهم في العراق وفي لبنان.
طيب.
لأن الصفويين طموحاتهم لا تقتصر على سوريا، فهي تريد أن تبتلع العالم السني.
طيب.
كان عندنا في الجزائر كانوا يقولون لنا أبانا الكبار منذ القديم بأن المد الصفوي يقولون عيونهم قلوبهم في طهران وعيونهم في وهران. وهران هي أقصى مدينة في غرب الجزائر. يتم خطورة المد الصفوي، وجب أن يجهز جيش ويكون جيش الدفاع. والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. آخر اتصالات، عبد الله من السعودية.
حياك الله أخي عبد الرحمن.
هلا بالغالي، تفضل.
كيف حالك؟ أنا طلبت منكم سابقا أنكم تمددون البرنامج، ما يكفي وقته قليل جدا.
أبشر، لا اتصل بالتالي.
شيخنا الفاضل لو تكرمت يا شيخ عمر.
سم.
زودون البرنامج شوي، أنا طلبت منكم أتابع لي أكثر من سنتين.
أبشر أبشر أبشر.
نعم.
أبشر.
والله يا أخي إحنا سلمك الله نعرض على الإدارة، والإدارة هي اللي تقرر إن شاء الله تعالى، ولعلهم يستمعون لنداءكم، ولعلكم تتواصلون مع الموقع حساب القناة في تويتر.
طيب عبد الله،
لو تبغون ندعمكم ما في مانع، ما عندنا مانع.
جزاك الله خير، هذا من طيبك،
بيض الله وجهك. لعلك تبقي رقمك عبد الله في الكنترول. طيب يا شيخ أبو طالب كما تحدثنا قطعنا عليه، لأن هذا
أنا الحقيقة ما ودي أنك قطعت عليه، لكن عاد
ما عندنا سب يا شيخ،
ثمون على أكثر من كذا،
تقول المشاهدين مفاضي للسب والله.
يسأل
ما يسأل، يسب مباشرة
حتى لو سب، إحنا طال عمرك النبي صلى الله عليه وسلم سب وما ضره.
طيب سعود من الحربي عزمك يا شيخ على في المدينة ويقول ما هو من الحكام العباسيين الذي لا يثق في القوة العربية؟
لا مو هو من هو من العباسيين اللي ما يثق في العرب، العباسيين بارك الله فيك الذين يعني ساهموا في إقامة الدولة العباسية وإسقاط الدولة الأموية، الفرس قاموا بدور كبير وعلى رأسهم أبو مسلم الخراساني،
أيوة،
وأبو سلمة الخلال وغيرهم من القادة الفرس، وصاروا يعني من كبار القادة يعني في الدولة العباسية. ثم في زمن المعتصم استعان المعتصم، طبعا أخوال المأمون فرس، والمعتصم أخواله أتراك، وفي زمن المعتصم صار كبار القادة من الأتراك وبنى لهم مدينة سامراء وصاروا هم كبار قادة.
طيب.
ولكن الترك يشهد الله عز وجل على ما نقول، وأننا يعني نقول الحق، أنهم خدموا الإسلام خدمة عظيمة.
طيب.
كالسلاجقة مثلا، الدولة السلجوقية ثم دولة بني عثمان التركية، هذه كانت تقاوم أوروبا الصليبية ونشرت الإسلام في أوروبا وقاتلت وكانت لها دور في الدفاع، ولم يأتي الاستعمار الخبيث الغربي الصليبي إلا بعد سقوط هذه الدولة وهزيمتها في الحرب العالمية الأولى، ولم يأخذوا فلسطين إلا بعد سقوط الدولة العثمانية، وكان السلطان عبد الحميد يعني عارف خطط وألاعيب اليهود والدول الغربية. سم.
طيب يقول حسن روحاني، يقول باركوا له بعض الخليجيين، هل خدعوا مثلا، ولماذا هذه المباركة؟
هذه أعراف دبلوماسية تحصل بين بروتوكولات بين رؤساء الدول حتى اللي بينهم عداوات، لكن أكرر على أن روحاني أو غيره من الذين ينسبون للاعتدال، هو ليس إصلاحي، ينسب هو من المحافظين المعتدلين، وأن لن يكون هناك تغيير لا في ملف العراق ولا في ملف السوري، وأن مهمته تنفيس الضغط اللي في الشارع لألا تقوم ثورة، لو كان محافظ مغالي محافظ من الصقور،
يعني خدمهم
كان ممكن يكون في الشارع في حركة في الشارع في الثورة، هذا هو الأقرب لنبض الشارع، هذا الرجل الأقرب لنبض الشارع لأنه محافظ معتدل، ولذلك رأينا الفرح ورأينا الاحتفال في الشارع بهذا الرجل، ويظنون أن سيحل المشاكل الاقتصادية، لكن المشكلة في إيران ليست مشكلة الرئيس، هذا ما عندي شيء،
المرشد،
نعم الوزارات السيادية المرشد هو الذي يتولاها، واللي يحكم في إيران هو الحرس الثوري، الحرس الثوري باسم المرشد والولي الفقيه اللي هو دكتاتور. هذا الأمر، المشكلة في إيران مشكلة بنيوية، هو نظام شمولي دكتاتوري، نظام قمعي، والأنظمة الشمولية الدكتاتورية تعيش على الكذب على الشعوب
والقوة،
ولا تدري في أي لحظة تنهار هذه الأنظمة وتتهاوى مثل النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. هو نظام شمولي، نظام قمعي دكتاتوري، يعيش على الكذب على الداخل وعلى الناس وعلى الخارج، ويفتعل الأزمات مع الخارج ليعيش الناس في توتر دائم ولا يتفرغون لإسقاط النظام
دوام السياسي.
نعم، هم أرادوا أن ينفسوا للشارع شوي باختيار هذا الرجل اللي هو ما هو من ما يعتبر من الصقور. طيب. مثل نجاد وغيره.
طيب نأخذ بعض الاتصالات. بشير من الجزائر، السلام عليكم. بشير من الجزائر، السلام عليكم. ذهب بشير. طيب بقي معي اتصال. طيب لو سمحت خلوها يعني مجموعة عشان ما ننقطع. أحمد من الجزائر يقول قد علم العرب بهذا الخطر الصفوي، لماذا لا يكونون جيش ويتعاونون في المواجهة؟
نعم، فيه للسؤال آخر غير هذا بعد، للسؤال آخر ولا لا؟
هذا الأول، في سؤال ثاني.
وش السؤال؟
السؤال الثاني يقول إيران عينها على الجزائر في التمدد الصفوي.
طيب، الأخ الجزائري متحمس للجهاد وللقضاء على الصفوية، نقول جزاك الله خير على هذه العواطف الجياشة، ولكن نريد من أهل كل بلد أن يهتموا ببلدهم، ومواجهة التنصير ومواجهة التشييع ومواجهة الأفكار المنحرفة في كل بلد، هذه مهمة أهل البلد. ولو أن كل بلد اهتموا بمواجهة التشيع فيه، وأفريقيا مثلا الآن التشييع وصل إلى الجزائر في التشييع، لكن الأعداد طبعا ليست كبيرة، وفي غرب أفريقيا وفي إذن كل بلد يواجه التشيع. أما أن يكون هنالك جيش، هذا يعني أمر طموح، هذا خيالي، يعني شبه خيالي، أنه لا يمكن يحصل أن تجتمع مثل هالجيوش وتحارب إيران. الأمر الثاني، مثلا دعوة الجهاد التي أطلقها العلماء في المؤتمر الأخير في مصر، هذه دعوة رائعة، لكن أنا أقول أن الجهاد في سوريا الآن فيه مشكلتين رئيسيتين.
طيب،
المشكلة الأولى ضعف التسليح، والمشكلة الثانية اختلاف المجاهدين وعدم توحدهم. فلو أن العلماء الذين اجتمعوا في مصر شكلوا مجموعات لتجمع التبرعات تحت اسم هيئة، ويصير فيه شفافية في جمع التبرعات وإيصالها وشراء الأسلحة. الأمر الثاني، جمعية لإصلاح ذات البين بين المجاهدين وتوحيد صفوفهم، لأن ما أخر النصر إلى الآن إلا الخلاف بين المجاهدين، عدم توحدهم، الرايات كثيرة مختلفة، وضعف التسليح.
طيب،
أما مسألة الرجال والدعوة إلى الذهاب للجهاد في سوريا، هذا إذا
استدعى الأمر،
استدعى الأمر، وأنا أشوف أن القادة ما طلبوا رجال، يذكرون أن المشكلة عندهم هو نقص التسليح.
طيب،
هذا الأمر أمر بعدين فيه سلمك الله أمر ثاني. حكماء الثورة، أنا أقول أن حكيم الثورة السورية هو الشيخ الدكتور عبد الكريم بكر، هذا أنا أعتبره حكيم الثورة، وهو يتكلم بهذا الكلام، يقول نحن بحاجة إلى تسليح وحاجة إلى توحيد الجهود أكثر من حاجتنا إلى مجيء مجاهدين من الخارج. أيضا القادة الميدانيين كثير منهم يقول نحن بحاجة إلى السلاح، بحاجة إلى المال، بحاجة إلى توحيد الصفوف. فلو كانت الصفوف موحدة والسلاح متوفر لسقط النظام في مدة قصيرة. طيب، جدا. نعم.
خالد من السعودية، تفضل يا خالد. أبو عبد المحسن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
هلا والله، باختصار وأنا أخوك أبو عبد المحسن عشان الوقت.
عندي سؤالين أو ثلاثة بس للشيخ.
الأول خلها اثنين.
السؤال الأول، يعني رأي الشيخ في فتوى العلماء في النفير العام في نفس اليوم أمريكا تسجل تسليح المعارضة، يعني كيف الموافقة بين الأمرين؟ يعني أمرين يصدرون بلحظة واحدة. الشيء الثاني،
طيب ثاني،
كلام الشيخ أنه ستكون هناك حراك جهادي وكذا، أنا أقول يعني بعد أن تكلم اللواء إدريس أنه بعد سقوط النظام يعني يقيم صحوات بقتال على كلام القاعدة وما القاعدة من أجل إقامة الدولة الديمقراطية لا تحكم بشرع الله، أتوقع لن يكون هناك حراك جهادي أبدا ما دام الدعوة إلى غير تحكيم شرع الله.
شكرا جزيلا. طيب، بشير من الجزائر، تفضل. آخر اتصال يا شباب. الله،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بشير باختصار.
وحي الله المجاهدين في سوريا.
حياك الله، تفضل باختصار يا شيخ، الوقت.
يا شيخ، حاب أن نوصل رسالة عبر هذه القناة إلى المسؤولين في الجزائر وعلى رأسهم رئيس الحكومة.
تفضل.
من أجل مباراة كرة قدم حركتم طيرانكم إلى السودان ولا تبالون الآن بشعب يذبح، فعار عليكم أيها المسؤولون.
طيب هذه واضح الرسالة وسيعلق عليها الشيخ بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا. طيب أبو عبد المحسن يقول فعلا يقول بعد أعلن الجهاد أمريكا استنفرت. هل أول شيء يا شيخ هل فعلا هيسلحون ولا كلام؟
قد يسمحون الآن ببعض الأسلحة
حتى لا يكون هناك جهاد،
وقد يكون فيه. وأنا اليوم قرأت أن السعودية يعني أرسلت أسلحة مضادة للطائرات،
أعلنتها يعني،
أعلنت ذلك رويتر وغيرها من الوكالات، وهذا إن صح الخبر هذا فهذا يعني تطور في الموضوع، ويشكر كل من أمر بذلك، ومن لا يشكر الخلق لا يشكر الخالق، فجزاهم الله خيرا إن كان هذا صحيحا.
طيب.
وهو ليس بمستغرب، لأن السعودية منذ أن قامت الثورة وهي تؤيدها كان فيه يعني المواقف فيها مد وجزر، وكان فيها كان فيه أزمة حصلت الفترة الأخيرة أيام حصار القصير وسقوط بين الحكومة السعودية وبين الأمريكان بسبب منع التسليح. الأخ يسأل أبو عبد المحسن،
أيوة عبد المحسن،
يسأل عن فتوى العلماء. أنا قلت لك أن فتوى العلماء جيدة وأنها لها تأثير كبير، والغرب الصليبي
يقول هل ممكن نربطها بين ما صار في أمريكا؟
نعم، وأمريكا صحيح تخشى الحروب الدينية وتخاف منها،
مصيبة عندهم،
وعندهم سلمك الله. وهذا التنظيم تنظيم القاعدة، يعني انظر إلى الجهود التي بذلوها في محاربة تنظيم القاعدة، فما بالك إذا كان علماء الأمة الكبار الموثوقون اجتمعوا وأعلنوا الجهاد وتبنوا الجهاد ضد وتبنوا يعني مواقف أكثر صلابة. الأمريكا والدول الاستعمارية تخاف من الشعوب أكثر من خوفها من الحكومات، تخاف من الشعوب أكثر من خوفها
الحكومات.
من الحكومات، وقد ورأينا فعل الشعوب في العراق مثلا، الشعب العراقي والشعب الأفغاني في مواجهة الأمريكان، تخشى وترهب من الحروب الدينية لأنها يعني تعرف مآلاتها فتحسب لها حساب الناس اللي يهونون من شأن تلك الفتوى. أما أنا فإني أقول أن جزى الله العلماء كل خير وقد أدوا ما عليهم، والجهاد في على أهل الشام فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية، والجهاد بالمال اليوم هو من أفضل الأعمال، ومن يستطيع أن يبذل شيء ولا يبذله سيحاسب على ذلك عند الله عز وجل. لكني أقول إن المجاهدين في حاجة إلى علماء الآن يدخلون إلى سوريا، ودعاة يدخلون ليصلحوا ذات البين بين المجاهدين، وليوحدوا هذه الرايات كلها تكون تحت راية واحدة، ويجمعوا الأموال من المسلمين. إذا كانت جمعية وفيها مجموعة من العلماء وفيها شفافية في استقبال الأموال، وأن يكونوا على مسافة واحدة من كل الجماعات الجهادية، ما يتحيزون إلى جماعة دون جماعة، فسيكون لعملهم هذا أثر كبير جدا.
طيب سؤال الجزائري يقول، يقول الحكومة الجزائرية مقصرة في الثورة السورية.
ما هو مقصرة، الحكومة الجزائرية يا أخ بشير خائنة للثورة الجزائرية، خائنة للمسلمين، مع الحكومة السورية وتدعمها وتؤيدها، وهي مع الصفويين ضد الإسلام والمسلمين.
ليش ما كان في الجزائر ثورة يا شيخ؟
هذه الحكومة الجزائرية
وهي مستبدة،
مستبدة،
ليش ما كان في ثورة؟
دكتاتورية ظالمة محاربة لله ورسوله، وهي هي والعراق ولبنان هذه موقفهم واضح في الخيانة. فيه ناس موقفهم ضبابي، في ناس حكومات موقفها ضبابي
وسط،
وأما مصر فقد رجعت إلى الصواب ورجعت إلى الحق، ومواقفها الأخيرة مواقف مشرفة. وأنا أقول أنه يجب أن يقوم الحلف الآن، الحلف بين تركيا ومصر والسعودية ضد الدولة الصفوية، هذا الحلف هو الذي سيوقف الصفويين عند حدهم.
تتوقع الجزائر فيها شيء قادم؟
ما أدري والله، ما أظنه الآن يعني في الفترة القريبة. والله ما يعني الشعب الجزائري شعب نبيل وشعب مجاهد وشعب قوي، ولكن اللي حصل في التسعينات
مؤلم جدا،
مؤلم جدا ومخيف. أنه يتكرر، لذلك الشعب الجزائري متردد جدا لأنه يعني أكثر من 100,000 الذين قتلوا في الجزائر بسبب تلك الأحداث. لكن هل يحصل شيء؟ قد يحصل هبة من الناس، ولكن الضغط المستمر، الضغط المستمر هو يكون ضغط سلمي. أنا ضد أن يصير فيه ثورة مسلحة لأن شفنا آثارها اللي في الجزائر.
طيب.
فيه انتهى الوقت.
إيه بس ودي أقول أبيها تقول يا حبذا الجنة وريحها طيبة وبارد وشرابها
يا حبذا الجنة
والفرس فرس قدنا عذاب وعلي إلا قيتها ضرابها.
جزاك الله خير.
نختم خلاص.
أنا سلمك الله. باقي بس فيه سؤالين للأخ أبو عبد المحسن ما جاوبنا عليها.
ما في وقت والله يا شيخ.
قال عن الديمقراطية وقال أنه لن يكون هنالك جهاد، وهذا كلامه يجب أن يعني
نجيب في الحلقة
نجيب عن أسئلة هذه، لكن يعني ما دام من الوقت انتهى. صلى الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد على هذه الحلقة.
شكرا جزيلا لك وللسادة المشاهدين.
كذلك أنا أشكركم مشاهدي الكرام وألقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله ومكلاته الدائمة. جزاك الله خير. الله يحفظك
يا أهلا وسهلا.